الأمين رقيب خرج الأمين على الصحابة مشرقا وإذا الحبيب من الأمين قريب فتذكر الفل الكريم لقاء.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام واصطفانا فامتن علينا ببعثة خير الأنام وأنزل عليه القرآن لكل شيء هدى وتبيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحباب في كل مكان، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، النوازل تمر بنا يوما بعد يوم، والأحداث تتطلب من أهل المواقف والنوازل وقفات وكلمات. ولذلك كما وعدنا من قبل، نزلت اليوم أيضا ضيفة على شيخي وأخي وحبيبي أبي أحمد فضيلة الدكتور الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى.
أهلا وسهلا ومرحبا.
فأرجو الله عز وجل أن يشرح صدره وييسر أمره ويقبل نزلتي عليه ويتقبل منا ومنه صالح الأعمال.
آمين يا رب. بل أنا ضيف عليك.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. طيب، هندخل إن شاء الله أبي أحمد في صلب الموضوع، لأن لدينا محاور كثيرة. أسأل الله عز وجل أن يستخرج منا ما يرضيه عنا.
آمين.
أبدأ بهذا الحديث الرقيق الجميل للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم
والسلام،
الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه يقول عليه الصلاة والسلام: من أشد أمتي حبا لي ناس يأتون من بعدي، من أشد أمتي حبا لي ناس يأتون من بعدي، يود أحدهم لو يراني بأهله وماله. آليت على نفسي أبا أحمد الحقيقة شيخنا أن أتصدر أي موعظة للجمعة بهذا الحديث، لأن فيه الدين، فيه الدين كله. والحقيقة فاجأتني حضرتك في جمعة العريش بعنوان خطبة استوقفتني لمدة طويلة تفكرا وتدبرا، بالحب تصفو الحياة وتطيب القلوب وتسكن النفوس وتسكن النفوس. السؤال: ما قيمة الحب؟ وهل كما يبدو أو يتبادر إلى البعض على الفور، هل هذا الوقت الذي نتكلم فيه عن الحب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما أحوج البشرية عامة إلى هذا التأصيل.
نعم.
بالحب تصفو الحياة.
نعم.
والحب كما ذكرت هو الصفاء.
نعم.
وعجبت حين وقفت على تعريف العرب لمعنى الحب، حيث يسمون صفاء الأسنان وجمال بياضها حبب الأسنان.
ما شاء الله.
فالعرب يسمون الحب الصفاء.
ما شاء الله.
ولو صفت القلوب.
نعم.
من الشرك.
نعم.
والشك والغل والحقد والحسد والعجب والكبر والاستعلاء والغرور والشبهات والشهوات لصفت الحياة.
الله أكبر.
فهذه حقيقة الحب.
نعم.
فالحب قرة العيون، وأنس للنفوس وحياة للقلوب وانشراح للصدور. الحب هو النور الذي من فقده فهو يعيش في بحار من الظلمات.
اللهم صل.
والحب هو الشفاء الذي من حرم منه حلت به جميع الأسقام والآفات والآلام.
ما شاء الله.
بل الحب هو الحياة التي من حرم منها فهو من جملة الأموات. وكما قلت لولا الحب ما التقينا.
نعم.
ولولا الحب ما التف الغصن على الغصن.
الله.
ولولا الحب ما بكى الغمام لقحط الأرض. ولولا الحب ما زينت الأرض واستعدت لموسم الربيع. ولولا الحب ما التقى حبيب بحبيبه.
نعم.
وإذا مات الحب توقفت الحياة، سفكت الدماء ومزقت الأشلاء وأبيدت القرى والمدن بل والحضارات، بل وهجر النحل الحدائق الغناء، وهجرت البلابل الفيافي الخضراء. والذي يدمي القلب ويبكي العين ويجرح عفة الحب ويدمي سويداء قلب الحب. أننا نعيش الآن زمانا انقلبت فيه الموازين وتبدلت فيه المعايير وتغيرت فيه الحقائق، صارت الخيانة مشروعة باسم الحب.
لا حول ولا قوة.
صارت الخيانة مشروعة باسم الحب.
نعم.
وصار الفسق والمجون والتعدي على حرمات الله جل وعلا صار حبا.
لا حول ولا قوة إلا.
فكيف نسمي الخنا حبا وكيف نسمي العهر طهرا؟ حب إذا مسته كف الخنا فقد غدا ضربا من العهر. وهل يكون الحب ذا قيمة إذا خلا يوما من لذة الطهر؟ فحين نتحدث عن الحب نتحدث عن الحب بأصوله.
نعم.
نتحدث عن الحب في الله جل وعلا.
نعم.
وعن الحب من أجل الله جل وعلا.
الله.
وعن حب الله سبحانه وعن حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وجميل أن استهللت الحديث عن الحب بهذا الحديث الرقراق الجميل.
نعم.
من أشد أمتي حبا لي.
نعم.
ناس يأتون بعد وفي لفظ من بعدي.
نعم.
يود أحدهم لو رآني بأهله وماله.
نعم.
أسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء.
آمين.
الفضلاء.
آمين.
الذين امتلأت قلوبهم بمحبة الله ورسوله.
لأن هذه بشرى لنا.
نعم. هي بشرى
من أشد أمتي لحبا.
نعم. يعني هي بشرى لهذا الجيل.
نعم.
الكريم المبارك الذي لم ير النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يود والله الذي لا إله غيره أحدهم من آبائنا وأمهاتنا ممن يسكنون البيوت لا يعلم حقيقة حبهم لله ورسوله إلا الله، يود أحدهم لو ضحى بل لو أنفق ما له كله وبذل حياته من أجل أن يرى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالحب ليس مجرد كلمة تتردد.
الله.
فمحبة الله جل وعلا دين كامل.
الله.
بل قلت شطر الدين حب.
عايزين توضيح لمسألة الشطرية.
العبودية شطران.
نعم.
العبودية التي من أجلها خلق الله الجنة والنار والسماء والأرض وأنزل الكتب وأرسل الرسل شطران.
نعم.
شطر حب.
نعم.
وشطر خضوع وانقياد. نعم. وذل واستسلام وطاعة.
نعم. ما شاء الله.
فالعبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هي كمال الحب لله مع كمال الذل لله. فمن أحب شيئا ولم يخضع له فليس محبا له. ومن خضع لشيء من خضع لله، ويقول من أحب الله عز وجل ولم يخضع له ولم يذعن لأوامره ونواهيه ويقف عند حدوده فليس محبا لله. ومن أحب الله ومن خضع وأذعن وانقاد واستسلم بغير حب فليس محبا لله. فالعبد المحب هو العبد الخاضع المذعن وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله.
ما شاء الله.
والحديث عن محبة الله جل وعلا حديث طويل وحديث جميل. وقد قسم شيخنا ابن القيم المحبة ثلاثة أقسام أو ثلاثة درجات. قال الدرجة الأولى محبة تنبت في القلب بمطالعة المنن، أي بمطالعة نعم الله جل وعلا. فمن نظر إلى نعم الله وهي تغرقه من رأسه إلى قدمه أحب ربه، لأن الإنسان مفطور على حب من أحسن إليه. فكيف ننسى إحسان من أحسن إلينا جل جلاله ونحن في بطون أمهاتنا؟
الله أكبر.
كيف ننسى إحسان من وجه قلوب من يحسنون إلينا من خلقه؟
سبحانه.
فما أحسن إلي أحد من الخلق إلا بعد إحسان الخالق إلي، إذ حول قلبه إلي بالإحسان والفضل والعطاء.
ما شاء الله، الله أكبر.
فالفضل ابتداء وانتهاء له جل جلاله. فمن نظر إلى نعمه تبارك وتعالى الظاهرة والباطنة أحبه. ثم نعمة أو محبة تثبت في القلب بمطالعة الصفات،
الله،
بالوقوف على صفات الجلال والجمال والكمال.
هذه الدرجة الثانية،
هذه المرتبة والدرجة الثانية. محبة تثبت في القلب بمطالعة الصفات، وتزداد، وهي أعلى من الدرجة الأولى، وتزداد بتدبر الآيات،
الله،
بتدبر الآيات القرآنية والآيات الكونية. فالنظر في آيات الله المقروءة أي القرآن يملأ القلب بالمحبة. اقرأ آيات الله جل وعلا وتعرف على جلاله وجماله وعظمته وقدرته وحكمته وإرادته سبحانه وتعالى. من أحب، من عرف الله أحبه، من عرف الله أحبه. ولذلك يقول سيدنا رسول الله وهو أعرف الخلق بربه: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فمن عرف الله أحبه وخشيه وخافه واتقاه. فعلى قدر العلم يكون الحب والخوف، ويكون الحب والخشية على قدر علم العبد بربه سبحانه وتعالى. ثم المرتبة الثالثة وهي أعلى مراتب الحب، وهي مرتبة الخلة. والخلة معناها كما ذكرت في خطبة الجمعة أن يتخلل الحب قلب وروح المحب بحيث لا يبقى فيهما مكان لسوى المحبوب.
الله أكبر.
وهذه لم ينلها إلا اثنان في البشرية كلها
عليهم السلام،
الخليلان الحبيبان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. ما وصل مرتبة الخلة إلا الخليلان إبراهيم، واتخذ الله إبراهيم خليلا. ونبينا: لو كنت متخذا من العباد خليلا، وفي لفظ من الناس خليلا، لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله اتخذ صاحبكم خليلا، صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولذلك ذكرت لطيفة رقيق، لو سمحت لي أن أذكرها الآن، لشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى، إذ يقول: ولعل هذا هو السر في أن يأمر الله جل وعلا إبراهيم بذبح إسماعيل، لأن قلب إبراهيم تعلق بولده، وهذا ليس من حال الخليل. فالخليل يغار على قلب خليله، الله يغار، وهذه صفة نثبتها له جل جلاله من غير تحريف ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. قال الحبيب: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير من سعد، والله أغير مني، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالله جل جلاله غار على قلب خليله. لا ينبغي أن يتخلل قلب إبراهيم حب إسماعيل، بل يجب أن يبقى القلب كله لربه جل جلاله، للمحبوب الذي يحب لذاته سبحانه وتعالى. فأمره بذبح ولده، أو إن شئت فقل بذبح كل علاقة تحول بين هذا القلب وبين المحبوب الذي لا يحب إلا لذاته. فلما قطع هذه العلاقة في قلبه ابتداء، وقام مسارعا لذبح ولده ولذبح هذه العلاقة والرابطة من قلبه، نجاه الله سبحانه وتعالى. فليس المقصود ذبح الولد، بل المقصود ذبح كل علاقة في القلب لا تكون للمحبوب الأوحد الذي يحب لذاته وهو الله. وهنا قال الله عز وجل:
الله أكبر،
قد صدقت الرؤيا. خلاص، هذا هو المراد. وذكرت أبيات جميلة رقراقة قلت أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟
ما شاء الله.
أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟
الله.
ويجيب الابن بلا فزع: افعل ما تؤمر أبتاه، لن أعصي لإلهي أمرا، من يعصي يوما مولاه؟ واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه، وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه، ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فليناه. وتأتي بعد ذلك محبة الحبيب، ومحبتنا للحبيب محبة لازمة واجبة تابعة، لازمة تابعة واجبة، هي واجبة وهي لازمة تابعة لمحبة الله جل جلاله. فعلى قدر حبك لله يكون حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تأتي علامات المحبة لله ولرسوله، وهذه إن أردت أن نفصل فيها فصلنا.
أنا الحقيقة يعني أحرص ما أكون على ألا أقطعك.
لا والله
لأن هذا الكلام يعني من الثمانة والثمانة بمكان بحيث لا يقاطع. ولكن أود أن أستفسر، هل يمكن أن يقاس هذه يعني كمداخلة؟
لا.
يقاس قبض ولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم من هذا الباب، وامتحان النبي بحديث حديثة الإفك لأحب الخلق إليه وهي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هل من هذا الباب تصفية الخلة أيضا؟
لا أجرؤ أن أدعي ذلك، لكني أعلم أن الذي اصطفى واجتبى واتخذ الحبيب المصطفى خليلا هو الله جل جلاله، وقد هيأه ربه تبارك وتعالى لمرتبة الخلة.
نعم.
فرسول الله خليل قبل الابتلاء
صلى الله عليه وسلم. نعم.
رسول الله خليل الله قبل الابتلاء، وهذه مرتبة لنبينا، لأنني أدين لله بأن مرتبته صلى الله عليه وسلم أعلى من مرتبة الخليل.
نعم.
وقد فضله الملك الجليل على كل أنبيائه ورسله حتى من أولي العزم.
الأدلة قاطعة في ذلك،
واضحة.
الحمد لله.
وقد يبدو للبعض أن تعارضا ما قد وقع بين آيات القرآن.
نعم.
ولا تعارض، فالله جل جلاله يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض.
نعم.
فالتفضيل ثابت بنص القرآن والسنة.
نعم.
إن كنا في قوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله، إن كنا نؤمن بجميع الرسل والأنبياء بلا تفرقة في أصل الإيمان.
نعم.
وفرق بين أصل الإيمان بهم جميعا وبين التفضيل، فهم يتفاضلون بنص القرآن.
نعم.
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء.
نعم.
بست
صلى الله عليه وسلم.
أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وفي لفظ البخاري مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون،
وجعلت الأرض
طهورا
ومسجدة.
فهذه لم يعطها نبي من الأنبياء إلا لسيدهم وإمامهم الأعظم
صلى الله
محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وليس للخلق محبة أكمل ولا أجمل ولا أتم من محبة المؤمنين لربهم
سبحانه وتعالى.
وليس في الوجود، هذا المعنى اللي حضرتك رددته الآن.
نعم.
وليس في الوجود ما يستحق أن يحب لذاته إلا الله تعالى.
نعم.
وكل ما يحب سواه فمن محبته.
نعم.
أي من محبة الله.
نعم.
وأن رسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما يحب لحب الله.
نعم.
ويطاع طاعة لله.
نعم.
ويتبع إجلالا لله.
سبحانه.
إجلالا لله. التعبير ده يعني بيجسد كلام قاله في الصارم المسلول.
نعم.
عن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم فقال وقيام المدحة والثناء عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم، والإجلال والتعظيم له قيام للدين كله، وسقوط ذلك سقوط للدين كله. النقطة أنا بنتقد بهذا الكلام الجليل الجميل إلى مسألة أما نتكلم عن الحب إذن لا معناه أن نتكلم عن مشاعر وحسب، وإنما نتكلم عن أداء. ولذلك أنا تعمدت تصدير المجلس بارك الله فيك بحديث الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بشرنا بأن سيكون منا من هم أشد حبا له، وأيضا قال هذا الحب لابد له من بذل.
جميل.
لابد له من بذل بأهله وماله. فالمحبة إذن كلام عن الدين كله، هو شطر الإيمان كما تفضلت وبيّنت في مسألة العبادة. أحواج ما نكون نحن الآن إلى هذه المحبة، لا سيما في الأزمات التي تعتصرون الآن. فربط هذه، أنا أنت الحمد لله يعني سمعت ربطا جميلا في من خلال الخطبة، ولكن نود أن يعني نجسد هذا الربط بين الواجب في الأداء والبذل لإثبات هذه المحبة.
جميل. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، تعصي الإله وأنت تزعم حبه،
لا يتأثر.
هذا لعمري في القياس شنيع.
نعم.
لو كنت صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع.
نعم.
أنا أود فقط أن أبدأ بتقسيم المحبة بصفة عامة إلى ثلاثة أقسام، وهذا كلام الشيخ ابن القيم
رحمه الله.
محبة الله.
نعم.
ومحبة لله وفي الله.
نعم.
ومن أجل الله.
نعم.
ومحبة مع الله. أما المحبة لله فهذا موضوع طويل أبين بعض علاماته الآن، فليس كما يزعم البعض أن المحبة مجرد قصيدة منمقة تقال.
نعم.
وليست مجرد كلمات تتردد، بل قد ابتلانا ربنا جل وعلا واختبرنا وطالبنا بعلامات المحبة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فقال جل جلاله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم.
صعب أوي.
امتحان
ده فعلا،
امتحان حقيقي. وأنا أود أن يطرح كل واحد منا على نفسه
يوزن بقى
هذا الميزان.
يوزن.
قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو إخوانكم أو أزواجكم أو عشيرتكم أو أموال اقترفتموها أو تجارة تخشون كسادها أو مساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا قف هنا يا دكتور محمد. أليست محبة الأبناء والآباء والأولاد والزوجات إلى غير ذلك من الأمور الفطرية الجبلية بل الدينية المشروعة؟
بلى.
بلى. حبي لوالدي مشروع.
نعم.
بل أنا مأمور به، بل واجب.
نعم.
حبي لأبنائي، حبي لزوجتي، حبي وهكذا. ومع ذلك انظر إلى التحذير، إن كان حبي لهذه الأصناف الثمانية يفوق حبي لله ولرسوله وللجهاد في سبيله، فانظر إلى خاتمة الآية فتربصوا حتى سلم. يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. كم من الناس الآن يدعي محبة الله جل وعلا وقد قدم محبته لتجارته.
نعم.
ولماله على محبة الله جل جلاله، بل ربما لو قلت له هذا حرام بنص القرآن، هذا ربا، والله جل وعلا يقول كذا كذا كذا.
نعم.
وأحل الله البيع وحرم الربا وهذا هو الربا، فيقول لك أنا أحب الله وقلبي ممتلئ بمحبة الله تبارك وتعالى وأنا لا أرى هذا ربا. أو لا أستطيع أن أترك الربا. وسنأتي لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
قد يسمع أحدهم الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح، وقبلها الله أكبر، أكبر من كل ما أنت فيه منشغل. ومع ذلك لا يلبي، وقد يدعي أنه محب لله ويزعم أن قلبه مليء بالأنوار وكاللبن الحليب وقلبه أسود من ظلام الليل، فلو أشرقت أنوار الإيمان على قلبه لانقادت جوارحه لأمر ربه سبحانه وهو في غاية الحب له والرضا عنه. ثم تأتي بعد ذلك هذه الآية التي تسمى بآية المحنة.
نعم. قل إن كنتم.
وبآية المحبة أيضا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني.
نعم.
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه أو هاتان آيتان أو موضعان كريمان في كتاب ربنا جل جلاله يذكر الحق تبارك وتعالى فيهما 5 علامات للمحبة الصادقة له سبحانه وتعالى. هناك علامات كثيرة عندي، قرابة 20 علامة على محبة الله عز وجل بالأدلة من كتاب الله ومن كلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أود فقط أن أقول بأن مجتمعنا الآن فقد الحب، فقد الحب لله إلا من رحم ربي، وفقد الحب لرسول الله إلا من رحم ربي. فمحبة الله لو ملأت القلوب ما رأيت هذا الواقع المر الأليم، لو ملأت محبة رسول الله قلوبنا ما رأيت هذا الواقع، ما رأيت هذا الصراع والتشرذم والتهارج والتنازع والبغض والحسد والحقد، ما رأيت هذه الدماء التي تسفك والأشلاء التي تمزق، ما رأيت هذا التخريب والتدمير، ما رأيت بيعا للدين من أجل حثالة عفنة من الدراهم والدولارات والدنانير والجنيهات. فالأمر فعلا يحتاج إلى ميزان حقيقي، يحتاج كل مسلم الآن أن يضع نفسه في هذا الميزان ليعرف هو صادق في محبة الله ورسوله أم هو من أكبر الكذابين، هل هو صادق في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم أم هو كذاب أشر. فما أيسر الدعاوى وما أرخص الزعم وما أسهل التنظير والكلمات. محبة الله جل جلاله دين، محبة الله إذا أشرقت أنوارها على القلب أثمرت كل أنواع الأخلاق الكريمة. إذا امتلأ القلب بمحبة الله خشع القلب وخشعت العين وخشعت الجوارح ولان الجلد وحسنت الأخلاق واستقامت الأقوال واستقامت الأفعال واستقامت الأحوال. لو ذاق القلب محبة الكبير المتعال والله ثم والله لعاش الإنسان في سلم وسلام وسكينة واطمئنان، وكان عنصر أمن وأمان لنفسه ولمجتمعه ولأمته. حينئذ يأمن الخلق منه ويحبه الخلق وينجو الخلق به. فنقول تمام الخلق أمن الخلق منك.
نعم.
وحب الخلق لك ونجاة الخلق بك. أمن الخلق منك وحب الخلق لك ونجاة الخلق بك. ودعني أقول لا يتذوق المرء محبة الله جل جلاله إلا إذا خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم.
اللهم ارزقنا يا رب.
إلا إذا خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى.
ما شاء الله.
قولتني
لو سمحت.
ده كلام عالي قوي.
الله يبارك
لشيخ ابن القيم بركة العلم أن ننسبه لأهله.
بارك الله فيك.
لن يتذوق العبد حلاوة الحب ولذة الأنس، ولن يستشعر عظمة الخلوة بربه سبحانه إلا إذا خرج من ضيق الجهل، أي الجهل بالله وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى وشرعه وشرع رسوله، إلا إذا خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، إلا إذا خرج من سجن الهوى إلى ساحة الهدى
الله.
إلا إذا خرج من نجاسة النفس إلى طهارة القدس
الله.
الموضوع كبير وجليل
نعم.
فهذه بعض علامات محبة الملك الجليل
سبحانه
وتعالى. من أعظم علامات المحبة طاعته
سبحانه.
لو كنت صادقا لأطعته. إن المحب لمن يحب مطيعه. فالمحب مطيع لحبيبه، بل يود أن لو أرضى حبيبه بأي صورة من الصور. وأنا ذكرت بيتين لعنترة ابن شداد وهو في ساحة الوغى، والسيوف والرماح تتقاطر عليه وتنزل عليه كحبات القطر كحبات المطر، ومع ذلك يقول لحبيبتي عبلة: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند أي وسيوف الهند، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها برقت كبارق ثغرك المتبسم. فإذا كان هذا الحبيب يذكر حبيبته في هذا الموطن العصيب الرهيب، أفلا يذكر المحب ربه جل جلاله في وقت الرخاء، في وقت النعمة، في وقت الأنس، في وقت الخلوة، بل في وقت المصيبة، بل في وقت الشدة. فنعم نحتاج إلى اختبار حقيقي، وأن يسأل كل واحد من نفسه: هل أنا أحب الله جل جلاله؟ أما الحديث عن محبة رسول الله فموضوع آخر، موضوع طويل. كلنا يدعي الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة رسول الله دين كامل، منهج متكامل شامل. أستطيع في نقاط سريعة جدا أن أحدد بعض هذه العلامات: تحقيق الإيمان به
صلى الله عليه وسلم.
الإيمان به ليس مجرد كلمة، بل الإيمان به كما قال الشيخ ابن القيم: هو إقرار اللسان بنبوته، وتصديق القلب برسالته، وانقياد الجوارح لطاعته، واتباع سنته، والتزام شريعته
صلى الله عليه وسلم.
منهج كامل.
نعم نعم.
تحقيق الإيمان به، طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، الانتهاء عن كل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وزجر، تصديقه في كل ما أخبر عن ربي جل وعلا، اتباع سنته
صلى الله عليه وسلم،
تبليغ دعوته
صلى الله عليه وسلم،
التخلق بأخلاقه
صلى الله عليه وسلم،
محبته أكثر من حبي،
رأس بعد الإيمان
المال، الوالدين والأبناء والأموال والأنفس بين الجنب بين جنبيك. من أعظم علامات محبته
صلى الله عليه وسلم
عدم التقديم بين يديه.
الله أكبر.
من أعظم علامات محبته التأدب معه في حياته وبعد مماته
صلى الله عليه وسلم.
ثم أختم بعلامة عاشرة: كثرة الصلاة والسلام عليه. هذا الحبيب
صلى الله عليه
الذي في حبه شرفي
الله،
وذكره صلى الله طيب في مسمعي وفمي
صلى الله عليه.
هذا أبو القاسم المختار من مضر، هذا أجل عباد الله كلهم
صلى الله عليه وسلم،
هذا أجل عباد الله كلهم، هذا هو المصطفى أزكى الورى نسبا، هذا الذي خصه ربه بالفضل والكرم
الله صلى الله،
هذا الذي لا يقبل الفرض من أحد ولا الأذان بلا ذكر اسمه العلمي
صلى الله،
محمد صلى الله عليه وسلم الذي لو زرعت شجرة محبته في القلب وسقيت بماء الإخلاص والاتباع لأثمرت كل أنواع الاقتفاء والاهتداء بالمحبوب صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله ما شاء الله. أنا الآن بين يعني أمرين قبل أن أنتقل إلى محور ثاني، نفع الله بك وسددك الله دائما. الحقيقة الإنسان مش عايز يتوقف عن السماع،
الله يبارك فيه،
ولكن لتجديد أقول عايزين نضع تطبيق عملي في النقلة للمحور الثاني. ولكن قبل هذا التطبيق أتأذن لي أن أذكر حديثا
فضل.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيبين فيه أهمية المحبة، حديث مسلم عن أبي هريرة: لا تدخلون الجنة، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. هذه القضية اللي احنا بنعاني منها. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وضع لنا في أحاديث عدة. سامحني ان انا يعني الله يبارك. لا انا مش هذكر لانه لا يصح ذلك. يعني في احاديث عدة وضع لنا بيان كيف يعني ايضا عند مسلم يقول يعني من نفس عن مؤمن قربا من قرب الدنيا نفس الله عنه قربا من قرب يوم القيامة من قرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أين واقع الأمة الآن من هذا الكلام الجليل؟ لو إحنا طبقنا الكلام ذا الذي يقطر حبه لو طبقناه بيننا يبقى إذن المحبة هي الخلاص الفعلي. المحبة بما جاءت بمنظومة الشرع بميزان الشرع هي الخلاص الفعلي لما نحن عليه لا الكلام والمناظرات. أنا عايز أقول المحبة برضو إزاي بتتقلب في القلب على حسب الإيمان والعلو والنقاء مع الله عز وجل. هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه. معلش انا هقول حديث وارجو ان تعلق عليه. هو يعني في بعض الطول انما هحاول اقول الشاهد فيه. عمرو بن العاص دخل عليه مجموعه وهو في سياقه الموت فوجدوه يبكي طويلا ثم حول وجهه الى الجدار فجاءت السنه المعلومه فقال له ابنه عبد الله بن عمرو قال له أما بشرك رسول الله بكذا يذكره به حتى يخفف ويهون عنه الأمر. يقول ابن شماسة المهري اللي هو يروي الحديث يقول فأقبل علينا بوجهه وقال كلمة كنز إن أثمن ما نقبل به شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأني كنت على أطباق ثلاث. الشاهد هنا بقى أني بيقول على أطباق ثلاث يعني مر بمراحل ثلاث في حياته. الطابق الأول قال لقد رأيتني وليس أحد أشد بغضا من رسول الله لي ولو أني استمكنت منه فقتلته فلو مت على هذا لكنت من أهل النار. هذه المرحلة الأولى. شوف حضرتك اللي إن كان كيف كان يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. نيجي للطبق الثاني فلما أدخل الله الإسلام على قلبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له بسط يمينك فلأبايعك فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه يقول عمرو فقبضت يدي فقال ما بالك يا عمرو أي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حتى أشترط قال تشترط بماذا قال أن يغفر لي قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله فلو مت يقول عمرو لو مت على هذا لرجوت أن أكون من أهل الجنة. يبقى شوف وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله إلي وأجل في عيني ولم أكن أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت عن وصفه لما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه. ما الذي حولها؟ يعني هو أقل الطبق الأول كان بيبغض الرسول بالقدر اللي وصفه. الطبق الثاني تحول إن هو مش قادر يرفع عينيه لينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الترمومتر المحول هنا؟ يعني ده الوقف اللي عايزين نقول أن التعلق بالله والإيمان بيحول القلب إلى الحق وإلى الخير مهما كان في هذا القلب. هل من تعليق؟ يعني
السبب هو الإيمان الذي يحول القلوب من البغض إلى الحب هو الإيمان.
الله أكبر.
والذي يحول القلوب من الكفر إلى الحب والتوحيد هو الإيمان. انظر إلى أحوال الصحابة كلهم بلا استثناء كيف كانوا،
نعم،
ثم ما الذي صاروا إليه بعد أن أشرق نور الإيمان على قلوبهم وذاقت قلوبهم حلاوة المحبة لله ولرسوله. هذا موقف عمرو،
نعم،
رضي الله عنه، نعم، الذي حوله هذا التحول هو الإيمان الذي ملأ عليه أركان قلبه،
نعم،
فتعلق قلبه بحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم تعلقا بإجلال
الله،
حال بينه وبين أن يحد الطرف إليه،
نعم،
وهذه درجة من المحبة جميلة الله. قد لا يرتقي إليها كل أحد،
نعم،
ولا أي أحد،
نعم.
انظر إلى موقف عمر رضي الله عنه،
نعم، ما شاء الله،
الذي قال كما في صحيح البخاري: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي يا رسول الله
صلى الله عليه.
قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والذي نفسي بيدي لأنت أحب إليه من نفسي
صلى الله عليه وسلم.
قال: الآن يا عمر، أي قد كمل إيمانك يا عمر. وهنا أذكر بكلام بديع جدا للإمام الخطابي رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا التحول المفاجئ لعمر رضي الله عنه،
نعم،
فقال: حب الإنسان نفسه طبع،
طبع،
وحب الإنسان غيره اختيار بتوسط الأسباب،
نعم،
وما طلب النبي من عمر حب الطبع إذ لا سبيل إلى قلب الطباع عما جبلت عليه، وإنما أراد النبي من عمر حب الاختيار بتوسط الأسباب، فلما نظر عمر في الأسباب فوجد أن النبي كان سبب نجاة عمر من النار أي من الكفر، قال له حينئذ: لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله، فلولاه صلى الله عليه وسلم لكان عمر على معتقده الأول، لقد خرج في يوم من الأيام ليقتله،
نعم،
بل لقد كان يشكل وحده جيشا،
نعم،
جيشا،
نعم،
مزمجرا،
نعم،
على الإسلام ورسوله وأهله،
رضي الله عنه.
الشاهد أننا في أمس الحاجة إلى الحب بهذه الضوابط،
نعم،
لأن الحب كما ذكرت في أول لقاء كلمة تستخدم أسوأ وأعفن استخدام،
هذا دافع أساسي لتركيزي على هذا المحور،
نعم،
نعم.
ولذلك أنا أود أيضا أن أؤصل تأصيلا مهما جدا حتى لا نميع قضية الحب،
نعم.
فمن الحب أن يكون حبك خالصا لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن يكون بغضك خالصا للكفر والكافرين والشرك والمشركين، وهذا أصل من أصول الدين، وهو الولاء والبراء، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من الشرك والمشركين. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان؟ وكذا تعادي جاهدا أحبابه؟ أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر، وواليت أهل الحق سرا وجهرة، ولما تعاديهم وللكفر تنصر. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن بأشراط هنالك تذكر، مباينة الكفار في كل موطن، بذا جاءنا النص الصحيح المقرر، وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم، وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى، وملة إبراهيم لو كنت تشعر. ثم أين الحب بدون بذل السلام الذي تفضلت به؟
نعم،
لن يتحقق إيمان المرء كاملا إلا إن بذل السلام للعالم،
نعم،
للعالم،
نعم.
تدبر معي هذا الأثر البديع الذي ذكرني الله به الآن في صحيح البخاري،
منك كل خير حق،
آمين، في صحيح البخاري من حديث عمار بن ياسر،
نعم،
رضي الله عنه، يقول: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان.
اللهم ارزقنا،
الله أكبر، ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك،
يا سلام،
يا الله، عالية قوي،
طبعا،
ولا يحققها إلا من حقق الإيمان،
اللهم ارزقنا،
أن تنصف عدوك ولو كان كافرا، ولو كان كافرا.
نعم.
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. الإنصاف من نفسك.
نعم.
والإنفاق من الإقتار.
الله.
البذل من الضيق والشدة. شوف حضرتك التالتة بقول إيه؟
نعم.
وبذل السلام للعالم.
الله أكبر.
الله. وبذل السلام للعالم.
نعم.
المسلم سلم للدنيا سلم للعالم.
نعم.
أنا أقول بأنه يحمل نورا يمشي به في الناس، يحمل قرآنا وسنة، قولا وتطبيقا وحالة، قولا وفعلا وحالة. المسلم المؤمن يحمل في يده نورا يضيء الطريق لمن يمشون في الظلام. ليس من حق أحد أن يخرج عليه ليحطم المصباح الذي يحمله المؤمن في يده ليحول بينه وبين من يريدون أن يتبعوه ليسيروا معه في ركب النور. هذه همجية ووحشية لا تطاق. لكن دعني أنا أسير في طريقي، لا أكره أحدا ولا آتي به من رقبته ليسير خلفي في هذا النور، وإنما يستهوي هذا النور من قدر الله عز وجل له الهدى. أنا فقط أبلغ عنه جل جلاله وأبلغ عن رسوله صلى الله عليه وسلم بحب وحكمة ورحمة وأدب وخلق وتواضع. فليس من حق أحد أن يحطم المصباح في يدي أو أن يحول بيني وبين الآخرين لدعوتهم إلى الله جل وعلا وإلى الحق والهدى. وحينئذ إن بلغت وأنرت الطريق وأضأت الدرب أقول للآخرين بعد هذا البلاغ لا إكراه في الدين،
ما شاء الله،
قد تبين الرشد من الغي.
ما.
فإذا كان أولئك يأتون من أقصى الأرض ليروجوا لنا بضاعتهم في الديمقراطية والحرية وغيرها من هذه المعاني والمفردات على فوهات الطائرات والدبابات والصواريخ والمدافع، أليس من حقنا أن نتحرك نحن بنور بأدب وحكمة ورحمة وتواضع لنبلغ الخلق عن الحق بحق؟ وهذه وظيفة التي كلفني وشرفني بها ربي. كنتم خير أمة أخرجت للناس. فأنا أطالب المؤمنين الآن ابتداء أن يحولوا هذا النور في حياتهم إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، ثم يحولوا هذا النور في حياتهم وهذا الحب وهذا الخلق فيما بينهم من إخوانهم من أهل الإيمان إلى واقع عملي ومنهج حياة. إذا وجدت إيمانا بغير أخوة مثل ما تفضلت بذكره في حديث رسول الله
صلى الله عليه وسلم
فاعلم بأنه إيمان ناقص.
نعم.
وإن وجدت إيمانا أخوة بلا إيمان فاعلم بأنها ليست أخوة الدين.
نعم.
وإنما هي التقاء مصالح وتبادل منافع، بدليل أن المصلحة إذا انتفت هذه الأخوة المزيفة لأنها لم تكن لله.
نعم.
فأنا لا أعلم أبدا علاقة تجمع بين القلوب كعلاقة الحب في الله.
نعم.
وعلاقة الأخوة في الله جل جلاله. ولعل إخواني وأخواتي يعلمون قصة عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع الأنصاري.
نعم.
والله يا دكتور محمد أنا قلت والله لولا أنني على يقين أن هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم وفي أعلى درجات الصحة والله ما صدقت أن يحدث هذا في عالم الدنيا.
الله.
هذا لا يكون إلا في جنات ونهر.
نعم.
في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لا حرج ربما أن يعرض الرجل صاحب المروءة والشهامة أن يعرض نصف ماله على أخيه، أما أن يعرض عليه امرأة من زوجتيه وأنت تعلم نخوة العربي ومروءته وشهامته ورجولته وغيرته على نسائه وعلى زوجته، يقدم زوجتيه ليقول انظر أعجبهما إليك لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. هذا لا يحدث إلا في مجتمع رباه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، نحن الآن في مجتمعنا هذا مجتمع الدماء، مجتمع الأشلاء، مجتمع الأحقاد، مجتمع الضغائن، مجتمع الصراعات السياسية الحقيرة من أجل المناصب والكراسي الزائلة، حتى ولو كانت على حساب الدين، ولو كانت على حساب الأصول والثوابت والأركان والقيم، ولو كانت على حساب الوطن وعلى حساب هذا الشعب المسكين الذي يتضور جوعا. مجتمع يحتاج الآن إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إلى دينه، إلى أخلاقه. فوالله لن ننال ما نريد من أمن وأمان ورخاء واستقرار وسعة وقرار لن ننال ما نريد من توسعة في الأرزاق إلا بطاعة ربنا الخلاق سبحانه وتعالى، إلا باتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا بتحويل هذا الدين في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. ولذلك أنا أؤكد وأكرر، لن تصلح أحوالنا هذه الحوارات السياسية، بل ستفسد قلوبنا وستدمر أخلاقنا وستفسد مجتمعنا، لأنها مبنية على الأحقاد وعلى الضغائن وعلى الإسقاط، بمعنى أن كل فريق يريد أن يسقط الفريق الآخر ويريد أن يحصل المكاسب والمغانم في الانتخابات أيا كان نوعها وشكلها، حتى ولو كان على حساب القيم والأصول والأخلاق والدين. فلن يصلح مجتمعنا إلا محمد
صلى الله عليه وسلم.
والله لا فلاح لنا لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا سرنا من جديد خلفه صلى الله عليه وسلم. دعني أختم الجواب على هذا السؤال المهم وأقول، كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
فيا أيها العقلاء ويا أيها الحكماء، تعالوا من جديد لحب الله جل جلاله، لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحب القرآن، لحب الصلاة، لحب الأخلاق، لحب الصدق، لبغض الكذب، لبغض النفاق، لبغض الرياء، لبغض الإشاعة، لبغض الضغينة، لبغض الهوى، لبغض العجب، لبغض الكبر، لبغض الشهوات، لبغض الشبهات. فلنحقق الحب والبغض، فلنحقق الولاء والبراء، فلنحقق الموالاة والمعاداة. هذا أصل من أصول ديننا. ولذلك من الحب الصادق أن نحب أصحاب رسول الله وألا نفرط أبدا في حبنا لهم، وألا نسمح أبدا لمن يسبونهم أن يدخلوا أرضنا وديارنا تحت أي دعوة وباسم أي مسمى، باسم السياحة أو باسم الاقتصاد أو باسم الفن أو باسم العلم. ولذلك أنا أحذر إخواني في السلطة أو من المسؤولين في الحكومة، أحذرهم ورب الكعبة، ورب الكعبة ستكون العواقب وخيمة في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، إن لم تعلنوا ولاءكم لله ولرسوله وللمؤمنين بمنتهى الصفاء، بلا لبس ولا غموض ولا تمييع. يا إخواني، المرحلة لا تحتمل دبلوماسية الحوار ولا تقبل الإتيكيت الفكري، بل تحتاج إلى صفاء في العقيدة وصفاء في المنهج وصفاء في الأقوال وصفاء في الأعمال وصفاء في الأحوال، لنكون أهلا لمحبة الكبير المتعال ومحبة سيد الرجال صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك وأحسن الله إليك. يعني الحقيقة مش قادر أقول إيه، إنما أنا حتجاسر وحتكلم بما عندي. حياتك ذكرت أننا بحاجة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم أثبت لنا أن له أتباع يحملون رسالته، وهم ورثته، وهم العلماء. فهذا الدور والمسؤولية المناطة بهم. عايزين نطبق الكلام ده أبا أحمد على الشيخ محمد حسان، اسمح لي بذلك.
أتفضل.
لا سيما وقد ذكرت حياتك أن أمن الناس منك وحب الناس لك وحب الناس لك ونجاة الناس
بك.
لو نظرنا إلى هذه الثلاث وحطينا الشيخ محمد حسان في الميزان، هنجد أن الله عز وجل أنعم عليه بحظ وافر منهم، أقول منهم، من الثلاث. بفضل الله عز وجل يساء إليك ولا،
الحمد لله،
فهذا من باب الأمن. أعطت حتى الجرأة لمن يريد أن يتكلم، يساء وتمضي، وأنا أعلم بمعايشتي ومعاشرتي لك كيف الصفاء في القلب، والله تعالى أعلم بالقلوب. الأمر الثاني حب الناس لك، هذه قضية يعني سلم بها بفضل الله عز وجل الداني والقاسي، وأنا رأيت أمرا يعني من العجب بمكان. في أثناء زيارة لي لإخوان لنا في سوريا وجدت أن الدين في فترة معينة التي كان مجفف فيها المنابع كاملة عندهم كانوا يتلقون الدين من خلال قناة الرحمة من خلال دروس الشيخ محمد حسان.
الحمد لله.
ده 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 ميزان ده خزين ده كنز بفضل الله عز وجل. طيب أنا الكلام ده على قدر هذه المكانة على قدر الأمانة والمسؤولية.
نعم.
السؤال الآن قد يقال إن الكلام اللي حضرتك ذكرته الناصع إن شاء الله الوضوح الذي ينم عن إخلاصا إن شاء الله تعالى عن إخلاص بالقلب أسأل الله أن يكون كذلك. الكلام ده قد يقال إن ده كلام نظري عايزين واقع عمل. طب نبدأ بالشيخ محمد حسان. إيه الرسالة المناطة والتي تقوم بها في هذه المرحلة الحرجة للأمة؟ وأود أن أدخل على جزئية مخصصة واضحة بينة وهي ما علم عن استقالة حضرتك من كلا مجلس شورى العلماء ومن الهيئة الشرعية لحقوق الإصلاح. هذا ميزان. أود أن نستكشف ما هو الدور، ما الأسباب، ما هي الأسباب التي كانت وراء ذلك؟ هل هي أسباب شخصية أم أنها أسباب انتقادية أم أنها أسباب رسالية؟ نود أن نستوضح ذلك ولكن بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. وأرجو الله عز وجل أن يستخرج منا ما يرضيه وأن يستعملنا جميعا لنصرة هذا الدين، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله على نبيه مصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسف.
وداع لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداع للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم، مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا ان تستيقظ من النوم على آلام الركبة او عظام الركبة او العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداع لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي ايضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة، لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156-011-555-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
أوسكار
أفكار تي في شوب دائما لها السبب. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد،
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية بسن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من بشره بتاعتي واشعه الشمس وتعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 34، او تليفون رقم 011 52 156. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسف،
وداع لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداع للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس، انتصار الطب البديل، ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري، مع جوينت فليكس وداع لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة، لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت، 011 52 156 011 55 437 أو 25 25 55 44. ومن المغرب تليفون رقم 05 فان دي فان كغاد كغاد ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او لاقرب دولة لك. اوسكار تي في شو اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الانسان بالام في المعدة او القولون العصبي او الجهاز الهضمي مما يؤثر على ادائه اليومي في عمله او في حياته اليومية. الان وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري بخبرة اكثر من 30 عاما في البحث العلمي. يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور اسامة حجازي وبعد طول انتظار جيت فري
كما نسميه في عالم الطب جي اي تي او جيت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها. القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي. آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري.
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس سي اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري راحة بلا حدود. إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري.
بالرحمة تعلو همتنا، بالرحمة تسمو غايتنا، بالرحمة تعلو همتنا، بالرحمة تسمو غايتنا، بالرحمة نرضي خالقنا، بالرحمة ترقى أمتنا، ونجدد مجد حضارتنا وقناة الرحمة عزتنا، والدين الشامخ قدوتنا، وحبيب الأمة أسوتنا، ندعوك إلهي وفقنا للخير وتبقى رايتنا، بالرحمة تعلو همتنا، بالرحمة تسمو غايتنا.
مرحبا بكم أيها الأحباب مرة أخرى، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل هذا الحوار الذي أسأل الله جل في علاه أن يجعله نافعا من متحدثين وللسامعين والمشاهدين، وأن يجعله في موازين الحسنات، وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك مولاه. شيخنا الحبيب بارك الله فيك.
آمين.
توقفنا على الميزان.
نعم.
شيخ محمد حسان أين هو من المسؤولية والمحبة التي يمتن الله عز وجل عليه بها وأقامه على ثغر هو يلزم أن يكون
مقيد بنجاة الخلق. أسأل الله أن يجعلك مؤلفا القلوب جامعا بالشتات منجيا للخلق بالحق إلى الحق جل في علاه.
أمين رب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. صلى الله عليه وسلم. فأنا أضع أنفي على التراب ذلا وانكسارا بين يدي ربي جل وعلا
سبحانه.
وشكرا له سبحانه وتعالى على ما أولانا من فضل ونعم. وأسأل الله أن يجعلنا أهلا لها.
آمين.
وأن يرزقنا شكرها وأن يعيننا على ذلك.
آمين.
والله الذي لا إله غيره ما توهمت لحظة أنني شيء، فلست شيئا، والله لا أقول ذلك تواضعا، وربي سبحانه وتعالى يعلم الصادق من الكاذب
سبحانه.
فأنا على يقين أنه لولا فضله علي ما حفظت آية ولا حفظت حديثا ولا تكلمت كلمة ولا تحركت من مكان إلى آخر ولا تأثر بموعظتي وبكلامي وبتأصيلي أحد لا في الداخل ولا في الخارج، وإنما هو محض فضل الله سبحانه وتعالى علي. وحينما أعرض نفسي على العلماء وأعرض نفسي على المصلحين أقول بلسان القال والحال أسير خلف ركب القوم ذا عرج مؤملا جبر ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرجي
سبحانه.
وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني
سبحانه.
يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني
سبحانه. سبحانه.
فأنا منذ نعومة أظفاري وأنا محب للدعوة، منذ أيام طفولة الأولى ولا أقول أيام صباي وأنا محب للدعوة، كنت أنا طفل صغير أرتقي منبر مسجدنا في قريتنا بعد أن ينفض الناس من المسجد بعد صلاة العشاء، وأغلق على نفسي باب المسجد لأقلد الشيخ في ارتقاء المنبر ولأقف على المنبر لأخطب في الناس حيث لا يوجد أحد في المسجد. فأنا محب للدعوة منذ نعومة أظفاري، وقد من الله علي بحفظ القرآن كله وأنا في الثامنة من عمري على يد شيخي شيخ مصباح محمد عوض رحمه الله تعالى، ثم أنهيت حفظ رياض الصالحين في العاشرة من عمري على يد شيخي وهو جدي لأمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنت أظن في هذا الوقت من مقتبل العمر أن رياض الصالحين كالمصحف كالقرآن، يعني كنت أحفظه على أنه كالقرآن، فكنت أحفظه من يعني أوله إلى آخره بعناوين الأبواب والأحاديث كأنني أحفظ صور القرآن الكريم. وظللت على هذا مدة طويلة وأنا لا كان أفرق، حتى علمت بعد ذلك أن هذا القرآن هو كلام الحق تبارك وتعالى وأن هذه الأحاديث هي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا طفل صغير في مقتبل العمر وأنا من هذا التاريخ وأنا أحب الدعوة، وأسأل الله ألا يحرمني شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحق. وصدقني يا أبا أحمد إن قلت لك لقد شعرت بقسوة حقيقية في قلبي طوال السنتين الماضيتين، لأنني لا أقول ابتعدت عن الدعوة أبدا، وإنما لأنني فرغت وقتا من وقتي للحديث عن الأحداث الجارية لكن بغير ميزان دقيق. نعم. الحديث عن الأحداث الجارية واجب.
نعم.
وأنا أقول ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا.
الله.
إن لم يتحدث العلماء والدعاة وطلبة العلم في الأحداث الجارية فمن يتحدث؟
من
يتحدث؟
نعم.
فأنا أراه واجبا. وأنا حينما كنت أتحدث ولازلت بفضل الله جل وعلا لا أتحدث بسياسة الخداع والكذب والتضليل والنفاق، وإنما أتحدث بسياسة شرعية منضبطة بالآية والحديث. فأنا دائما كما تعلم بفضل الله جل وعلا أحب أن أربط الواقع بآيات ربي وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا أحيد أبدا عن هذا الضرب ولا عن هذا الطريق. لكن حينما انضممت إلى الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح،
أنت تسبقني إن كان كنت هدخل بهذا السؤال.
نعم.
فيعني القضية المثارة، عفوا قطعت حضرتك، قضية المثارة الآن استقالة حضرتك كما هو معلوم من مجلس الشورى العلماء ومن هيئة الشرعية للحقوق والإصلاح التي جاءت في وقت واحد.
نعم.
من كليهما. الأمر ده يعني أثر أسئلة كثيرة، فأنا شايف الإجابة جاية في ثنايا السؤال، بس عايز برضو ما عشان ما أقطعش حضرتك.
نعم.
هل هذا يعد من الإخلال بالأداء ولا هو من التوجيه؟ أو يعني نود أن نفهم ونوضح أن الأمر فيه من الأسئلة الكثيرة.
والله حتى أكون صادقا مع ربي ثم مع نفسي ثم مع إخواني، أنا ما وجدت نفسي وما وجدت قلبي إلا في الدعوة إلى الله عز وجل، فأردت أن أبتعد عن كل شيء وأي شيء يحول بيني وبين دعوتي إلى الله تبارك وتعالى، صافية سليمة من أي غبش، لأنني كما قلت لا أجد قلبي إلا في الدعوة، وأنا أريد أن أصحح المسار وأن أعود من جديد إلى دعوتي بكل ما أملك من وقت وجهد وفكر وطاقة، وأنا أعلم علم اليقين أن الناس بعد هذه التجربة الأليمة المريرة في أمس الحاجة إلى أن يعودوا من جديد إلى المساجد وإلى الدعوة، لنسمعهم مرة أخرى عن الله جل وعلا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سئموا وملوا طوال العامين الماضيين من السماع في جانب واحد فقط، ألا وهو الجانب السياسي بصراعاته وجراحاته وآلامه ومرارته وأحزانه. فأنا رأيت بعد استخارة الله جل وعلا أن أتفرغ لدعوتي إلى الله تبارك وتعالى تفرغا كليا كاملا، ليس معنى ذلك أنني سأنظر بعيدا للأمة عن واقع الأمة وعن آلام بلدنا. فالإمام عبد القيم يقول لا يجوز للعالم أو الحاكم أو المفتي أن يفتي ويتكلم في أي مسألة إلا بعلمين، الأول فهم الواقع والثاني فهم الواجب في الواقع. ونعلم أن الله ما أنزل القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم إلا ليعالج به واقع الأمة، بل واقع البشرية، إلا ليقيم به أمة، إلا ليصحح به العقائد، إلا ليصلح به القلوب والنفوس والضمائر والأخلاق. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فأنا أريد من جديد أن يذكر العلماء والدعاة وطلبة العلم الأمة بربهم سبحانه وبنبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن يصححوا لهم واقعهم المر الأليم من خلال كتاب ربهم الجليل ومن خلال سنة نبيهم البشير النذير صلى الله عليه وسلم. وأنا ما اعتدت أبدا وليس من خلقي أن أجرح أحدا، لكن الذي أؤكد عليه أنني أؤكد على استقالتي بالفعل، وليس كما روج وردد البعض أنني عدت في الاستقالة أبدا. أنا استخرت واستشرت واستقلت بفضل الله تبارك وتعالى من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ومن مجلس شورى العلماء، وأنا طالب علم متفرغ للدعوة إلى الله عز وجل، أتحرك للإصلاح بين الناس على قدر استطاعتي، امتثالا مني وفهما مني لقول ربي لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ووالله الذي لا إله غيره ما تحركت إلى مكان يا أبا أحمد، ما تحركت إلى صول أو إلى أطفيح أو إلى قنا أو إلى الصعيد أو إلى تظاهرة جامعة القاهرة، أشهد الله ثم أشهده ثم أشهده أنني ما تحركت لأي مكان من هذه الأماكن إلا لله جل وعلا. فأنا حين أقول أنا لست حزبيا، نعم أنا لست حزبيا، ولم أنضوي أبدا في يوم من أيام حياتي لحزب من الأحزاب ولا لجماعة من الجماعات، ولم أتحرك أبدا، أشهد الله وسيحاسبني ربي، لم أتحرك أبدا لأنصر أحدا أبدا أو لأرجح فريقا على فريق، وإنما أنا متحرك بإذن الله مع الحق بدليله. ربما أخطئ، فأنا بشر لست ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ولذا فأنا أراها فرصة في هذه اللحظة من الصفاء أن أعتذر بكل صدق لأي مسلم أو لأي مسلمة أو لأي مصري سواء كان مسلما أو قبطيا عن أي خطأ وقع مني في السنتين الماضيتين عن غير قصد مني، وأشهد الله. فإن رأيت أخي ورأيت أختي أنني أخطأت وأنت ترى فعلي هذا وقولي هذا خطأ، فأنا أستبيحك عذرا وأسألك بالله أن تغفر لي خطأي إن كنت تراه خطأ، والله جل وعلا يعلم المفسد المصلح من المفسد. وأستغفر الله أولا وأخيرا، وأرجو الله عز وجل أن يتوب علي وعليك وعلى إخواني وأخواتي. وأنا أشهد الله أشهد الله أشهد الله أنني تائب عن أي خطأ في حياتي وبعد مماتي، فما كنت أبدا مصرا على خطأ، ولو بلغني أنني أخطأت لبينت هذا الخطأ بدليله من كتاب ربي وسنة نبيي، وأعلم أن هذا يرفعني به ربي في الدنيا والآخرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى لإخواني في الهيئة الشرعية ولإخواني في مجلس شورى العلماء التوفيق والسداد، وأن يؤيدهم بتأييده، وأن يرزقهم الإخلاص، وأن يجعلهم مفتاح خير وبركة، وأن يجري الحق على ألسنتهم وأيديهم لما فيه مصلحة بلادنا والعباد، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بارك الله فيك، كأنك تريد أن تغلق هذا الملف. ولكن يعني استثناء بدقيقة واحدة، أن في حوار معك حول هذه المسألة ذكرت أنه كان يحدث أحيانا أنك تعتذر عن حلقات وتعتذر لقاءات لأمور من هذا الباب، وأنت تريد أن تركز وعقدت النية والعزم على ألا تترك الدعوة بالاعتذار كما كان يحدث من قبل
إن شاء الله.
يعني كان القضية أن احنا بنقول أن قد يكون العمل مطلوب، إنما أنا شايف أن الدور يعني لم يتوقف بفضل الله، بل احنا كنا في العريش. قضية حقن دماء كبيرة جدا، يعني استعملك الله عز وجل لتكون سببا لدرء هذه المفسدة العظيمة، وأراد الله لك الخير الزائد. فكانت هناك قضية أيضا قطع الطريق اللي كانت موجودة، وكانت جهود بتبذل من هنا وهناك، وحضورك إلى المنطقة هناك لينت قلوب إخواننا بفضل الله عز وجل وتخلوا عن موقفهم. ولكن أنا أنتقل علشان ما أسقلش عليك في هذا الباب، أنتقل إلى المسؤولية. أحمد، الإخوة إخواننا اللي أصابهم بعض الفهم الخاطئ أو الخلل في الفهم العقدي والمواقف العقدية والمواقف الاعتقادية، بكثير منهم وجدنا أنهم يعني لديهم ثقة عالية بأدائك وبموقفك، والبعض يطلب أن تكون حاضرا معهم في لقاءات للحوار وخلاف هذا. هذه مسؤوليات كبيرة، كيف تنظم أدائك في هذه المرحلة مع كل هذه المسؤوليات التي أعلم أنا خاصة بفضل الله كم حجمها؟ يعني أمامنا كم قضية دماء ننتظر لها ترتيب موعد، وكم قضية لقاءات حوارية أمور من هذا القبيل، كيف ترى تنظيم هذه المسؤوليات؟ بارك الله فيك.
والله أنا أرى أن المرحلة التي تمر بها بلادنا مرحلة حرجة ودقيقة، وتوجب وتلزم كل مسلم صادق أن يبذل كل ما عنده من جهة وطاقة بصدق وإخلاص.
أنا أشفق عليك حقيقة، يعني لا أدري كيف تأتي بوقت لبيتك والأهلك وأولادك وربنا يتولى.
آمين يا رب. والله هذا فضل الله، وأسأل الله أن يعيننا. وأنا أرجو من إخواني المعذرة، لأن كثيرا كما تعلم وأنت أعلم الناس بهذا، يعني كثير من إخواننا يأتون ويطلبون لكنني لا أجد من الجهد ولا من الصحة ولا من الوقت ما أستطيع أن ألبي به هذه الطلبات، وهي كثيرة جدا، لكن على قدر ما نستطيع، وأنت معي تقريبا في جل ما نتحرك إليه من خطوات الخير، أسأل الله أن يستعملنا.
آمين يا رب.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن الترمذي ومسند أحمد بسند صحيح من حديث أنس، إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا استعمله.
اللهم استعمل.
قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. فنسأل الله عز وجل أن يستعملنا وأن لا يستبدلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمدنا بمدد من عنده، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص. وأنا أؤكد مرة أخرى لإخواني وأخواتي أنني والله ثم والله ما عملت لمنصب، وما تحركت لمنصب، وما قبلت ولن أقبل ما حييت، وسأظل طالب علم خادما لدين الله، خادما لدعوة الله، خادما لدعوة سيدي رسول الله، خادما لشعبي مصر، معطاء بكل ما أملك للمصريين من المسلمين والأقباط، وهذا يمليه علي ديني وخلقي حتى ألقى ربي سبحانه وتعالى، فإن قصرت فأسأل الله العفو والمغفرة.
ربنا يرفع بك الموازين ويهدي بك العباد ويألف بك بين القلوب يا رب العرش العظيم. إذا نقدر نقول لو أمكن من باب التصور أن لنكون عمليين، أن إخواننا الذين يريدون أن يجالسوك ويتناقشوا، والمشاكل المتعددة في أماكن مختلفة يعني يتصدى لها بعض إخواننا ويبلوروا القضية، وممكن يأتوا كما اقترحت على بعضهم في حضور حضرتك ويأتوا بالخلاصة، ويعني يتعمل جلسة في وقت يعني يكون مناسب تقدر ان انت توفي الامر، فان لم يدرك كل الامر فلا يترك جلة.
نعم، والبركة في اخواننا بفضل الله تبارك وتعالى، ونحن معهم ان شاء الله ونسير خلفهم على الضرب.
سددك الله.
امين.
ولكن هناك أنا أراها والله تعالى أعلم قضية ملزمة في هذه المرحلة، لا سيما بالنسبة للأفكار التي تغلغلت مع بعض شبابنا، أن بالأسلوب البسيط الجميل المؤصل اللي إن شاء الله هو من الرقي بمكان وإن شاء الله هو من الصدق بجلال، أن تخصص وقت لنجعله لبيان أصول أهل السنة في المعتقد والبدع الفكرية الموجودة، وأن الحوار يبقى مفتوح لمن أراد أن يستوضح أو يستنصح. فيعني هل تعد بأمر زادان إن احنا كنا اتفقنا عليه من قبل ولكن تأخرنا في أدائه؟
لا مانع عندي أبدا، لأن هذا أمر في غاية الأهمية
في المرحلة دي بالذات،
في هذه المرحلة. وأنا كنت دائما أقول يا أبا أحمد، نحن نريد أن نتحدث مع شبابنا وأولادنا جميعا مهما اختلفت أفكارهم، نريد أن نتحدث معهم بأدب جم وبحب شديد صادق ليس تمثيلا. وأنا أكره هذا ولن أقبله ما حييت.
ما شاء الله أرى منك مع شبابنا معاملة أنا بأوقف متعجبا
الحمد
ما شاء الله
لله.
من الإكبار وما شاء الله والتفاني في
الحمد لله. فأنا يعني حينما قال لي أحد مشايخنا الكبار وعلمائنا المعاصرين واتهم هذا الشباب بلفظ شديد جدا وقال هذا شباب كذا وقال كلمة شديدة، قلت له يا سيد الفاضل ويا أستاذ الجليل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل.
الله أكبر.
شبابنا هذا وإن انحرف فكريا فأنا أراه من أخلص الشباب.
الله أكبر.
والله الذي لا إله غيره، أنا لا أقول ذلك استجداء لهم أبدا، والله الذي لا إله، وأنت أدرى الناس بذلك. أنا ما جاملت شبابنا وطلابي أبدا على حساب منهج الذي أدين الله به، ولا على حساب معتقد الذي أدين الله به، ولا يعنيني من يحضر ومن ينصرف، لأنني لا أملك قلوب من يحضرون ولا قلوب من ينصرفون. ولو شككت في ذلك لحظة لحبست نفسي في مكتبتي حتى أطهر نيتي وأطهر سريرتي وطويتي لأخرج بعد ذلك لأعلم الناس ولأعلم الطلاب. فأنا على يقين أن الذي يصرف القلوب بالمحبة ويصرف القلوب بالبغض هو الله سبحانه وتعالى، الذي يملك القلوب كلها كقلب واحد نصرفه بين أصبعين من أصابعه جل جلاله.
سبحانه.
الشاهد أنني حين أخاطب شبابنا أقول هم من أخلص الشباب.
نعم.
من أخلص الشباب، هذا الشباب الذي هو مستعد لأن يبذل روحه من أجل دينه من أجل عقيدته، لكن إن انحرف فكري
وهو يبذل
بالفعل
معتقدا أن هذا هو
الحق، فلنصحح له هذا الانحراف بالدليل.
نعم.
بالدليل، أنا لا زلت أذكر يعني هذه المجموعة التي جاءتني ووقفت أمام جامع التوحيد بمدينة المنصورة، وقالوا لي مجموعة في هذه الميكروباص تريد أن تتحدث معك، وذهبت إليهم السلام عليكم فلم يردوا السلام. فقال لي أحدهم نريد أن نجلس معك. قلت حاضر، بس تعالوا تفضلوا احضروا الدرس وبعد الدرس إن شاء الله نجلس. قالوا لا احنا مش هنصلي. ليه مش هتصلوا ليه؟ قالوا لا مش هنصلي. قلت لهم كفار؟ قالوا نعم كفار. قلت وأنا؟ قالوا كافر. قلت طيب ماشي إن شاء الله أصلي العشاء أو للدرس بابتسامة والحرج، هو يراني كافرا. طيب نجلس إن شاء الله أصلي العشاء بعد الدرس أجلس معكم. قالوا طيب. فبعد انتهاء العشاء فرغت المكان تماما وجلسنا في مكان وحدنا، وكان معهم مجموعة من الأخوات الفضليات من نسائهم وأولادهم.
نعم.
وجلسنا. فقلت الأخي قبل أن نبدأ الحوار أنا كافر عندك؟ قال نعم أنت كافر. قلت وأنا أريد أن أسلم بكل حب، أنا أريد أن أسلم، أريد أن أدخل في الإسلام، فبماذا تأمرني؟ فنظر وقال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد. قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
ماذا خسرت؟
وأعتقد وأؤمن بأن الله عز وجل، أؤمن بالله وملائكته، قلت أنا من عندي، وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأؤمن بالقدر خيره وشره، وأؤمن بأن وأعتقد أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأعتقد قول إمامنا البخاري أدركت 1000 رجل من علماء الأمصار كلهم متفقون على أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص.
الله أكبر.
وأنا مؤمن بالموت ومؤمن بالبعث ومؤمن بالقبر ومؤمن بالحساب ومؤمن بالعذاب ومؤمن بالصراط ومؤمن بالجنة ومؤمن بالنار ومؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة ومؤمن بكذا وكذا. وسردت له معتقد الذي أدرسه منذ 10 سنين، فقد شرحت الطحوية وشرحت معارج القبول وشرحت التدمرية وشرحت القواعد المثلى وشرحت حقيقة التوحيد وشرحت حديث جبريل في 286 محاضرة، وقلت له يعني لخصت له هذا المعتقد. قال طيب أنت الآن مسلم؟ قلت لا لسه. قال لسه إيه؟ قلت له لسه لم أؤدي أمامك أول أركان الإسلام العملية بعد النطق بالشهادتين وإظهار هذا المعتقد، ألا هو الصلاة. أنتم ما صليتم، أنا الآن أسلمت؟ قال نعم. قلت له أنا أريد أن أصلي خلفك العشاء وأنت إمامنا، والله لا تصلين إماما بي. انفتح قلبه،
الله أكبر،
شرح صدره،
الله أكبر.
قلت خلاص أنا مسلم. قال نعم. قلت نتناقش. قلت له أخي الحبيب هل تحفظ القرآن؟ قال لا. قلت أخي الحبيب هل تحفظ نصف القرآن؟ قال لا. قلت أخي الحبيب هكذا مرارا هل تحفظ ربع القرآن؟ قال لا. قلت هل تحفظ ربع ياسين؟ قال لا. قلت إذا ماذا تحفظ؟ قال أحفظ بعض الآيات من جزء عامة وبعض الآيات من جزء تبارك. قلت طيب هذا، قلت حبيبي هذا أصل الأصول، هذا أصل الأصول، هذا هو الأصل الأول للأدلة الشرعية، كتاب ربنا جل وعلا. هل تحفظ 1000 حديث؟ قال لا. قلت تحفظ 500 حديث؟ قال لا. قلت هل تحفظ 100 حديث؟ قال لا. طب هذا هو الأصل الثاني من الأصول الأدلة الشرعية، القرآن والسنة. أنت لا تحفظ القرآن ولا تحفظ السنة. طب حبيبي هل تعرف، هل تفرق بين الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل والمجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ؟ وهل تستطيع أن تحقق النظر في المصالح والمفاسد وفي مآلات الأقوال والأفعال؟ قال لا 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 ماما لا. قل طيب ممكن تقبل مني كتابا تقرأه وتجتهد لمدة شهر ونلتقي مرة أخرى، وأنا على يقين أن الله عز وجل سيشرح صدرك الحق.
الله أكبر.
وأهديته كتابا ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة.
الله.
وكان موجودا في المكتبة.
الله.
فأتيت به وتفضل اقرأ هذا الكتاب أنت وإخوانك وأخواتك ونجلس. واتفقنا على أن نلتقي بعد شهر، والله جاءني بعد أسبوع.
الله أكبر.
وقال جزاك الله عنا خيرا هذا الأخ وهذه المجموعة، وشرح الله صدورهم للحق.
الله أكبر.
لأن ما الهدف؟ الهدف أن نصل نحن جميعا إلى الحق. أنا أقول له، قلت له إن شاء الله أنت تثق أنك تبحث عن الحق؟ قال نعم. قلت من الذي أعطاك الحق أن تنفي عني هذا أيضا؟
الله أكبر.
أنا والله أبحث عن الحق،
ما شاء الله.
والله يا أخي ورب الكعبة أنا لا أريد دنيا ولا أريد منصبا ولا أريد كرسيا، أنا لا أريد شيء من هذا، أنا أريد الحق. فتعال معي لنناقش الأدلة بحب، بلاش بحب، بعدل وبإنصاف. ثم ما الذي يضيرك أن تدل الناس على الحق ليهتدوا إليه؟ الخليل إبراهيم، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فانتقم منه فإنك غفور رحيم.
السلام. صلى الله عليه وسلم.
عيسى، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ما الذي يضيرني أن يهتدي أخي إلى الحق؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا نظرت إلى أهل البدع بعين القدر،
يا الله،
بعين القدر يعني الذي قدر لك الهدى هو الله، والذي قدر على هذا أن يقع في هذا الكفر أو الشرك أو البدع أو الضلال هو الله. إذا نظرت إلى أهل البدع بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم وترفقت بهم. أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، وأعطوا فهوما وما أوتوا علوما، وأوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. فأنا أخاطب أبنائي وأحبابي وما أبنائي وإخواني وأقول لهم: تعالوا يا أحبابي، تعالوا لنجلس، بدلا من أن نكتفي بتكفير الناس وإصدار الأحكام عليهم، تعالوا لنتفق لننتشل من الكفر إلى الإيمان، من البدعة إلى السنة، من الضلال إلى الهدى. فلن يغير حكمنا معتقدهم إذا ظل كل واحد منا في مكانه يعني قاضيا فقط دون أن يتحول إلى داع إلى الله عز وجل. فبهذا المنهج الجميل الصادق، وأنا والله يا أبا أحمد ما أذكر أنني قط رددت إساءة من أساء إلي، ربما يسبني في وجهي وأقول أسأل الله أن يغفر لي ولك، لأني أعلم علم اليقين أني بشر وأني مخطئ وأن بيتي أنا أيضا من زجاج، ومن كان بيته من الزجاج لا ينبغي أن يقذف غيره بالحجر، والله يعلم الصادق من الكاذب. ومن يتصنع التواضع سيفضحه ربه، ومن يتصنع التواضع سيفضحه ربه جل جلاله. لأن الإنسان يستطيع أن يخادع كل الخلق لكنه لا يستطيع أن يخادع الخالق جل جلاله. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، خادعون الله وهو خادعهم. فنحتاج الآن إلى أن نجلس مع شبابنا ومع أولادنا، بل ومع من انحرف فكريا. أنا دائما أقول حتى وأنا أخاطب الروافض وأنا أخاطب الخوارج وأنا أخاطب أي فرقة من الفرق، أنا أرى من الحتم اللازم علي أن أكون مؤدبا،
إن شاء الله،
أن أكون خلوقا، أن أطرح عليهم الحجة بأدب جم،
وجادلهم بالتي هي أحسن.
أليس هذا هو المنهج النبوي؟
نعم.
كيف عامل النبي المنافقين
صلى الله عليه وسلم؟
كيف تعامل مع المنافقين
صلى الله عليه وسلم؟
يا أخي في هذه اللحظة التي نتحدث فيها أبا أحمد، رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول مكفن في ثوب سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
مكفن في ثوب سيدنا رسول الله
صلى الله عليه
وسلم. أي أدب هذا وأي خلق
صلى الله عليه وسلم.
كأننا حين نؤصل هذا المنهج النبوي في الدعوة إلى الله عز وجل لإخواننا وللناس، نتصور أننا لسنا ملزمين بهذا. أنا ما علي إلا أن أطرح، لكن فلان يسمع مني، يحترمني، يحبني، ينصت لقولي أو لا، فهذا ليس من شأني. أنا شأني فقط البلاغ.
بارك الله.
إنما أنت منذر وما عليك إلا البلاغ ليس عليك هداهم ما أكثر الآيات. فوظيفتنا البلاغ والدعوة بأدب وعلى منهج صاحب الخلق
صلى الله عليه.
وعلينا بعد ذلك أن ندع النتائج إلى الله سبحانه. وأسأل الله والله بكل قلبي لأولادنا جميعا ولنا الهدى والتوفيق والصواب، وأن يدلنا على ما يرضيه، وأن يأخذ بقلوبنا ونواصينا إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
جزاك الله خيرا. جزاء الإلحاح على الاتصالات الحقيقة طبعا. إنما قبل الاتصالات لأن الوقت والأمور معنا، احنا أخذنا وعد أن نخصص حلقات لبيان هذه القواعد وأصولها، وأيضا في قضية تانية، قضية الشيعة التي يتكلم عنها الكثير الآن، وهي من بين البدع الاعتقادية، وملف إخواننا في سوريا برضو لم يتثنى لنا نعم. الوقت. فيعني أعانك الله
أمين.
لا أملك إلا أن أدعو الله عز وجل أن يبارك لك في وقتك وعافيتك وفي علمك أمين. وفي أهلك وأولادك، وأن يجعل جهدك جهدا مباركا مقبولا ميمونا، إنه ولي ذلك هنا. وحتى لا ندع إخواننا على الفصل انتظروا كثيرا، نستقبل اتصالات. تفضل اخي الكريم، احنا تعبناك معلش. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الاخت سمر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي.
ارحب بشيخنا الافاضل والشيخ محمد حسان. واحب بس انا هبعد شويه عن موضوع الحلقه، كنت عايز اتكلم عن الوضع هنا في بورسعيد. احنا محتاجين الفتره دي بالذات، اليومين دول بالذات، ان احد من الشيوخ يتدخل في الوضع اللي عندنا هنا. هنا الناس محتاجة كلام الدعاء بيأثر فيهم. يا شيخ، انا حصل لي موقف من يومين، كنت راح اشتري حاجة، فالرجل اللي بيبيع بيقول لا ما عنديش، بعد ما لفيت وش انا منتقدة، فبيقول حتى لو عندي مش هديكي. يعني هو الوضع وصل للدرجة دي ان احنا كناس علينا سمة الالتزام يستهزئ بنا في وسط الزباين، في وسط الشارع. الناس محتاجة الدعاء ينتشر تاني في المساجد، الدعوة ترجع تاني لنا هنا في بورسعيد. محتاجة برضو يا شيخ، يا ريت يا شيخ محمد حسان حضرتك تيجي لنا هنا في بورسعيد، الناس بتحب حضرتك جدا وبتسمع كلامك جدا. وعايزة أقول برضو إن إحنا ما عادناش بنقدر ندافع عن الإخوان خالص، بسبب يعني تصرفات بعض القيادات منهم وكلام غير مسؤول من بعضهم. فعايزين بس ان حد يطلع من الدعاء يتكلم في الموضوع دوت، لان خلاص احنا ما عدناش قادرين نستحمل هنا في بورسعيد. يعني مش قادرين ندافع عن حد واحنا هنا بيتسألينا كمسلمين، يعني كإسلاميين، قوى إسلامية ممكن تكون في تحالف بينها مثلا وبين الإخوان أو كده.
جزاك الله خير. الحقيقة الرسالة وصلت، وإحنا مقدرين جدا لما يدور في بورسعيد، ونسأل الله أن يرفع البلاء والغم.
لو تسمح لي أفضل، يعني أنا أود أن أقول بأنني عاشق لبورسعيد.
نعم.
وهذا معلوم للجميع.
نعم.
أنا محب لتراب بورسعيد، والله العظيم أنا أحب تراب بورسعيد وأحب أهل بورسعيد.
بس هل من الحكمة الذهاب الآن في وسط هذه؟
أنا مستعد، وأنا أعلنه، أنا مستعد أن أذهب الآن في أقرب جمعة، والله الذي لا إله غيره، وأعلم علم اليقين شهامة هذا الشعب.
نعم.
ورجولة هؤلاء الناس. أنا أقول يا أبا أحمد بكل صدق، أهل بورسعيد يا أخي لهم مفتاح لابد من أن تكون على وعي به لتأخذ قلوبهم.
ما شاء الله.
أهل بورسعيد لا يأتون بالعناد أبدا.
نعم.
ولا يأتون أبدا بفرض الإرادة ولا بفرض السيطرة أبدا. شعب بورسعيد شعب أبي عبقري. هل نسيت مصر عطاء بورسعيد يا إخواني؟
لا والله.
هل نسيت مصر صمود بورسعيد؟ هل نسيت مصر أن بورسعيد هي البوابة الحقيقية لمصر؟ هل نسي شعب مصر عطاء شعب بورسعيد وصبره وجهاده وكفاحه وبطولاته؟ أنا مستعد يا أختي ويا بنتي ورب الكعبة أن آتي إلى بورسعيد في أقرب وقت وفي أقرب جمعة، وأن أجلس مع شعب بورسعيد ومع أهل بورسعيد، وأن أقبل رؤوسهم وأن أقبل أيديهم من آباء وإخوة فضلاء أجلاء. وما ذهبت مرة إلى بورسعيد إلا وجدت الحب، إلا وجدت العطاء، إلا وجدت الرجولة. أنا أحيي أهل بورسعيد وأستحلفهم بالله لما أعلمه فيهم من مروءة لله ثم لمصر، مش لرئاسة ولا لحكومة بل لله ثم لمصر. حافظوا على بورسعيد وحافظوا على مصر لله، فمصر لأبنائكم لأحفادكم، ليست للرئيس وليست للحكومة وليست لحزب، لا للإخوان ولا للسلفيين. أنا بقول بكل صدق بكل وضوح، مصر مش لحزب ولا الجماعة، مصر للمصريين من المسلمين والأقباط. فأنا أناشد الله ثم أناشد أهل الفضل والرجولة والجهاد والبطولة والكفاح في أهل بورسعيد أن يحافظوا على هذا البلد وأن يهدأوا وأن يسكنوا وأن يطالبوا بحقوقهم المشروعة بضوابط مشروعة هم أعرف الناس بها. لكن يا ابنتي أنا أعلن من الآن أنا مستعد بفضل الله في أقرب وقت، يرتب أخونا الحبيب المهندس حسام جبرة أو أخونا الحبش أحمد الكشطي أي حد من إخواننا الأفاضل يرتبوا لقاء في بورسعيد، وأنا مستعد بفضل الله تبارك وتعالى، أو إخواننا من أنصار السنة أو إخواننا السلفيون هنالك في مسجد عمر بن الخطاب أو في غيره، أي أخ من إخواني ينظم وأنا مستعد أن أذهب إلى بورسعيد لنلتقي بأهل بورسعيد، وأشهد الله أنني أحبهم في الله، وأسأل الله أن يجعل لكم فرجا قريبا وأن يجعل لكم مخرجا من كل أزمة ومن كل ضيق، إنه ولي ذلك ومولاه.
وأنا معك إن شاء الله تعالى، أسأل الله عز وجل. أنا كنت عايز أسأل حياتك رسالة أنت أديتها بفضل الله لأهل بورسعيد، نسأل الله أن تبلغهم وأن تنزل منزلا مباركا في قلوبهم آمين. وأن يكون لها الأثر الطيب لأهل وشعب بورسعيد وشعب مصر جميعا
آمين.
معنا الأخت أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تفضلي.
أكلم الشيخ محمد حسن لو سمحت.
تفضلي اسمعك، تفضلي يا اختاه.
ليا شكوى في اداره التموين هنا في بلبيس.
نعم،
شكوى من اداره التموين في بلبيس.
فين في بلبيس؟
اداره التموين.
اتفضلي.
انا زوجي خباز فران يعني.
نعم.
مستاجر فرن في منطقه ريفيه صغيره، فمفتشين التموين يعني كل شويه بيروحوا ياخدوا قواضي، ظلم والله. فجم الاسبوع اللي فات الخميس اللي فات خدوا قضيه وقفلوا الفرن 45 يوم وعايزين غرامة 10,000 جنيه. والله يا شيخ انا ساكنه بالايجار والفرن مأجرينها، وعندي بلد وبنت في الجامعه وولد في الاعداديه. والله يا شيخ اول امبارح بعت خدت 50 جنيه من اختي.
لا حول ولا قوه.
والله يا شيخ وغلب، راح لوكيل الوزاره وراح للمحافظ والاخر عاملين الصحفي مش قادرين يفتحوا لي الفرن، وعلينا ايجارات وعلينا مصاريف كتير، ومفتشين طمين اسمه محمد الوان الدق، والله واخد قضيه زور فزور كلها كده، عشان هو جوزي راجل غلبان، راجل يعني مش بتاع مشاكل، راجل مثالي ما بقدرش الا عليه.
اسال الله ان يفرج كربكم وان ييسر امركم وان يقضي حاجتكم. والشيخ محمد لو يعني رساله لاخواننا بتوع التموين في بلبيس، لو نقدر نجعل اي تدخل او نوصي احد من اخواننا لو له اي درايه او اتصال هناك.
طيب ان شاء الله لعل الله سبحانه وتعالى ان يكون يعني ان يبلغ رسالتها، واحنا ان شاء الله لو تركت هذه الاخت عنوانها عند اخواننا في الكنترول ويستطيع بفضل الله محمود ان شاء الله حسان الاتصال باي مسؤول هنالك في بلبيس باذن الله.
اخواننا في الاداره يتلقوا عنوانها وتليفونها، بارك الله فيكم.
نعم.
معنا من، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا اختها.
انا ام محمد لما حضرتك.
ما احنا تلقينا الرسالة بتاعت بلبيس حضرتك.
لا اخرى.
السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال، هل هناك اتصال اخر؟ طيب نستكمل الى ان يعني يبدو ان الاتصال انقطع. قضية الشيعة حضرتك فيما يثار الان من فتح البوابات في مصر لهم بطريقة معينة بيضغطوا بيها عن طريق السياحة وخلافه، ومسألة المذهب والدوران حول هذا الباب من وسائل باستخدام وسائل مختلفة، الأمر طبعا يحتاج إلى بيان وتفصيل. انا بس عايز لان الوقت مر عايز اخد من حياتك وعد بان هذه من الواجبات في البيان ان شاء الله يعني ان توطي هذه القضية تغطية تأصيلية بطريقتك المعهودة ان شاء الله تعالى في يعني
بإذن الله
لو يحرر عدة لقاءات نخصصها للتأصيل في مسائل أصول أهل السنة والجماعة وقواعد التكفير عند أهل السنة والجماعة والبدع ونتطرق في ثنايا البدع لهذه القضية.
جميل. أنا بس أرجو فقط أن يعني أذكر إخواني وأخواتي بالعودة إلى خطبة الجمعة التي كانت بمناسبة زيارة رئيس إيران إلى مصر.
نعم.
والتي كانت بعنوان مصر إسلامية الهوية.
نعم.
سنية المذهب عربية المذاق.
نعم.
وبينت فيها في غضون الساعة.
نعم.
معتقدا الذي ندين الله تبارك وتعالى به في هذه المسألة. لكن ما أود أن أؤكد عليه بأننا إن تطرقنا الحديث عن الشيعة وأصولهم أنا سألزم نفسي بإذن الله تعالى أن أكون مؤدبا خلوقا لن أحيد أبدا عن المنهج الذي أدين الله عز وجل.
أنت تلزم نفسك لأن أنت صريق الله معك بفضل الله
لأن الغاية أشهد الله أن نبين الحق
الله
بحق ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق.
آمين يا رب. طيب بس أذنك
تفضل.
السلام عليكم أخ عبد الرحمن.
عليكم.
السلام عليكم.
إزيك يا شيخ؟
يا مرحبا. ارفع صوتك لو سمحت.
أيوة أنا سامعك أهو. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
عايز أكلم الشيخ محمد.
هو يسمعك تفضل.
إزيك يا شيخ محمد.
يا مرحبا.
إني أحبك في الله.
أحبك الذي يحتني فيه.
والله اللي يعرف حضرتك والله اللي يعرف صحبة صحبة الله شيخ محمد
الله يرفع قدرك
بارك الله فيك. طيب يبدو ان الاتصال انقطع. جزاك الله خير يا اخ عبد الرحمن. الاخت الاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ محمد؟
الحمد لله بارك الله فيك.
يعني تحيه لابي الكريم الشيخ محمد حسان وبحييكم جميعا بصراحه.
بارك الله فيك.
والله يعني اود ان اقول ويعني اقولها من قلبي والله شاهدنا على ذلك. يعني انا جسدي في مصر لكن قلبي وعقلي في سوريا يا شيخ. يعني انا بعد الايام يا شيخ يعني فضل 9 ايام واهل سوريا بقى 3 سنين ضرب ليل ونهار على مرأة ومسمع من الجميع يا شيخ. يعني اهل سوريا يقولون بملء افواههم لمن نشكو مآسينا ومن يسدي لشكوانا ويسدينا قطيع نحن والجزار راعينا ومن سيون نمشي في أراضين. يا شيخي يعني هل يعذرنا الله عز وجل؟ أرى يا شيخي يعني لا عذر لنا من الله عز وجل. أهل سوريا قدموا الأطفال وأعراض النساء وإلى الآن يعني الحكام العرب لم يجتمعوا ولن يجتمعوا. إحنا نعمل إيه يا شيخنا؟ إحنا لو كنا بنموت عشان مصر فإحنا والله 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 يا شيخنا أنا لا أنام. والله أنا لي 4 سنين لا أنام. يعني إحنا نعمل إيه؟ قلنا يا شيخنا نعمل إيه؟ بالله قلنا نعمل إيه؟ جزاك الله خير.
بارك الله فيك أختي آلاء. يعني السادة من حضرتك أنت تعلم مدى انشغالي بهذه القضية ويعني الأخت فجرت أمرا يعني من التأثير بمكان لأن النظر إلى قضية سوريا كما تعلم أحمد ليست قضية قطر مسلم وحسب بل هي قضية الأمة بأسرها. ويعني كلام الأخت أرجو أنا كان بودي أن احنا نعطي مساحة في اللقاء لبسط القضية والكلام عنها علشان نبين أننا لا نتكلم عن قضية طرف آخر بل نتكلم عن أنفسنا فيما يعانيه إخواننا في سوريا. وقد لمست ذلك بنفسي معاناة يعني يقف أمامها الحليم حيران من شدة المعاناة ومع ذلك أعطاهم الله صبرا وجلادا.
الحمد لله.
سبحان ربي. هذه يعني ال- 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 البقعة الميمونة المباركة التي باركها الله وترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أثارا عدة عن بركتها وبانت هذه الأثر في هذا المغمار. يعني لو كلمة جملة إلى أن نبسط يعني مجالا للحديث عنها.
أولا شعور المؤمن بما يعانيه إخوانه في أهل سوريا شعور واجب.
نعم.
ليس تفضلا ولا منا.
نعم.
المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم على أعلاهم.
نعم.
والمسلم والمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فدعني أسجل هذه الكلمة الخطيرة: من لم يجد في قلبي هذه المرارة والألم فليبحث عن حقيقة إيمانه.
الله أكبر.
إنما المؤمنون إخوة.
الله أكبر.
من لم يجد في قلبي هذا الغصة، من لم يقم بعض الأوقات من على مائدة طعامه ويشاهد النشرة فليفتش في حقيقة هويته وانتمائه. كم من مرة يجلس أهل الفضل أمام طعامهم فيشاهدون هذه المشاهد فيتركون الطعام.
الله.
كم من ليلة يود المؤمن أن ينام ساعة بعد مشاهدة لنشرة في منتصف الليل وبعد منتصف فلا يستطيع أن ينام. هؤلاء أهل الإيمان، هؤلاء أهل الإسلام. فهذا الشعور أولا شعور واجب، ليس منة منا على إخواننا وليس فضلا.
نعم.
ثم من لم يستطع أن ينصر إخوانه بنفسه، ليس هنالك أوضح من هذا القول.
نعم.
من لم يستطع أن ينصر إخوانه بنفسه فلينصرهم بماله، فلينصرهم بماله.
نعم.
وكم من إخواننا يأتوننا كل يوم كما تعلم.
نعم.
يريدون ويكررون علي أنهم لا يريدون رجالا وإنما يريدون سلاحا،
سلاح.
يدافعون به عن أعراضهم وعن أنفسهم وعن عقيدتهم وعن دينهم، ويريدون غطاء وطعاما وشرابا ودواء.
نعم.
فمن لم يستطع أن ينصرهم بنفسه فلينصرهم بماله.
نعم.
فمن لم يستطع لأنه فقير لا يملك النصرة يملك دمعات تسح في الليل خاشعة يقف بين يدي ربه يتململ كتململ العصفور المبلل بماء المطر يرفع وكف الضراعة إليه. فالدعاء سهم من سهام الليل، لا ينبغي أن نقلل من شأنه ولا من قيمته. قال عمر: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء.
نعم.
فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه.
نعم.
هذا ما يجب أن يقوم به المسلم الآن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يفرج كربهم وأن يتولى أمرهم وأن يحسن خلاصهم.
آمين.
إنه ولي ذلك والقادر عليه.
نحن مقصرون حقيقة، ويلزمنا أن نبسط لهذا الموضوع.
نعم.
إن شاء الله تعالى نأخذ الاتصالين دل بي.
طيب.
تفضل أخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
الأخت أم محمد. السلام عليكم.
سلمك. إزاي حضرتك؟ إزاي الله كلكم؟
الله يبارك فيك ويحفظك.
ربنا يخلونا يا رب يباركنا فيك.
آمين آمين.
انا كنت عايزه بس يدعينا اللي احنا ربنا يفك كربنا.
امين يا رب.
لان الواحد يعني كان جوز شغال شغلنا كويسه ففجاه عمل مشروع خسر كل حاجه.
لا حول ولا قوه.
طبعا انا ما دفعناش الايجار ومعايا اثنين في ثانويه عامه فالظروف صعبه.
اسال الله يخلف عليكم وان يرزقكم من حيث لا تعلمون ولا تحتسبون، واسال الله ان يفرج كرب كل مكروب وان يوسع ارزاقنا.
آمين.
في مصر.
امين.
وفي كل مكان.
امين يا رب. جزاك الله خير. الأخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي الكريم.
ازي حضرتك يا دكتور محمد؟
الحمد لله بارك الله فيك.
يعني اسمح لي يعني أن أرحب بشيخي وحبيبي فضيلة الشيخ محمد حسان.
جزاك الله خيرا.
ازي حضرتك يا مولانا؟
الله يرفع قدرك.
مع حضرتك أخوك في الله محمد عبد الكريم من الشرقية.
أهلا وسهلا مرحبا بك أخ محمد.
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني.
والله
فيه.
أنا لا أريد يعني أن أطيل خالص، لأني يعني والله أنا أستحي من الله عز وجل أن أتكلم في وجودك،
لكن الله.
والله اسمح لي فقط يعني أنا والله في أشد السعادة من كل قلبي أنني أتكلم مع حضرتك في هذه الليلة، وأنا فعلا يعني حاسس أن الليلة دي عيد بالنسبة لي. يعني بفضل الله سبحانه وتعالى قد شرفت بلقائكم في مسجد التوحيد أكثر من مرة ورأيت من تواضعك الشديد. كما ذكرت لا أريد أن أطيل، لكن أريد استشارة بعد إذن حضرتك يا مولانا.
تفضل.
وأرجو أن تسمعني.
نعم.
أنا عضو في أحد الأحزاب.
نعم.
ومنتمي بالتحديد إلى حزب الحرية والعدالة.
نعم.
وأنا داعية إلى الله عز وجل أحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وطالب في الأزهر في كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالزقازيق.
ما شاء الله.
باختصار شديد فعلا أنا سمعت كلامك اليوم وبكيت فعلا، لأني شعرت من كلامك وأرجو أن أكون فهمت فهما صحيحا أن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى لا ينبغي له أن ينتمي إلى حزب من الأحزاب. هذا ما فهمت. فأنت قلت أنا يعني لا أريد أن يكون في قلبي إلا الدعوة، وأنا فعلا والله فضلت الشيخ محب للدعوة إلى الله عز وجل محبة شديدة جدا، ومحب لك ولجميع مشايخنا وعلمائنا
عزك الله.
فبكل صراحة بما تنصحني، وهل تنصحني فعلا بألا أشغل نفسي بهذا؟ لأني والله استخرت الله عز وجل كثيرا واستشرت، لكن إن شاء الله سيكون كلامك أمرا لي.
نعم.
هل تنصحني فعلا بأنني يعني أنشغل بالدعوة؟ وأنا والله ما انتميت إلى يعني هذا الحزب إلا لأني أرى من وجهة نظري أنه هو الأصلح وهو الأصلح لهذه المرحلة يعني. لكن كما ذكرت لك أنا داعية إلى الله أرتقي المنبر، فهل فعلا تنصحني؟ بماذا تنصحني؟
نعم، جزاك الله خيرا أخي الحبيب محمد. أنصحك أن تترك الحزب وغيره، وأن تتفرغ للدعوة إلى الله عز وجل، وأن تسجد لله شكرا أن من عليك بالقرآن وهيأك للوقوف في مقام النبي عليه الصلاة والسلام. والله لا أحب لك يا أخي محمد إلا ما أحب لنفسي، وما نصحتك ورب الكعبة إلا بما أنصح به لنفسي. فنصيحتي لك الليلة، وتوكل على الله بعزم وإرادة، تخلى عن الانتساب والانتماء لأي حزب تنتسب إليه، وتفرغ لدعوتك، فالأمة وأهل الشرقية في حاجة إليك، وفي حاجة إلى أمثالك ممن يتحركون بينهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكمة بالغة وموعظة حسنة وكلمة رقيقة رقراقة. واعلم بأنك تسير على أشرف ضرب وأطهر طريق، ألا وهو طريق الرسل والأنبياء، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. سددك الله ورزقني الله وإياك التوفيق والإخلاص والقبول، إنه ولي ذلك ومولاه.
بارك الله فيك وجزاك الله خير، وأنا أضم صوتي إلى كلامك المسدد.
شو كفاك
معنا بس التليفون من أحبابنا في المغرب.
طيب تفضل
الأخ عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا بأخي الحبيب وأهل المغرب.
بارك الله فيك. أنا أيضا ما كلمني إلا الحب لكم أنتم الاثنين، جزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك وأحفظك.
أكلم فضيلة الشيخ محمد حسن.
تفضل
معك.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله ما كلمني إلا الحب فضيلة الشيخ، فأنا أستمع إليكم ومتابع لكم منذ 1999 منذ أن سمعت لشريطكم المبارك انتبه فإن الموت قادم، وأحبكم كثيرا في الله، أسأل الله أن تدعو لي بصلاح الدارين أنا وأهلي.
أحبك الذي احتني فيه، أسأل الله أن يصلح حالك وأن أجعلك من سعداء الدارين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا أرجو يعني أنا يشرفني معي في الاستوديو ولد الحبيب عبد الله، وأراه قد نام على الكرسي فأخشى أن أشق عليه ونحن نتكلم عن الحب.
لمن الورقة من الورقة. بارك الله فيك ونفع الله بك الأمة.
آمين يا رب.
وأبقاك إن شاء الله ذخرا لهذه الأمة،
وتقبل
الله منا ومنك صالح الأعمال.
آمين.
قبل أن نختم، نحن أخذنا وعدا
بأن
نخصص مجموعة حلقات لبيان هذه القواعد والأصول
بإذن الله،
ولعل الله عز وجل وأسأله جل في علا بأسماء الحسنى وصفاته العلا أن يستخدمك ويستخدمني ويستخدمنا جميعا.
آمين.
لجمع الشمل وتأليف القلب.
آمين.
وبيان الحق بالحق بالحسنى وبالخلق الحسن. أسأل الله أن يستخدمك ويبارك فيك ويبقيك زخرا لهذه الأمة يا رب العالمين. أسعدني الله عز وجل بهذا المجلس مع حبيب لا يخفى حبي له عن الجميع
عزك الله،
وتقديري وإجلالي. وكم من مرة ذكرت أن هذه المحبة ليست محبة عواطف وحسب، وإنما هي محبة تنبع من إدراك إيماني، أليس كذلك يا شيخ؟ أسأل الله عز وجل أن يجعله كذلك وأن يجعلنا من الصادقين. أسعدني الله عز وجل بهذا المجلس، وأسأل الله جل في علاه أن يكون في ميزان حسناتنا وأن يكون نافعا للجميع وأن لا يحرمنا من مثل هذه المجالس بقلوب صادقة وأذان صاغية وعقول فاهمة لننتفع ولننفع غيرنا إن شاء الله تعالى. أحبتي في الله أشكر الله ثم أشكر شيخي وحبيبي وأخي أبا أحمد على هذا اللقاء الطيب الممتع، وأشكركم جميعا على متابعتكم، وأشكر إخواننا الذين ساهموا معنا في إخراج هذا اللقاء، وأشكر إدارة قناة الرحمة على ما تقوم به من بذل وجهد، وأسأل الله السداد للجميع والتوفيق وأن يستخدمنا جميعا نصرة هذا الدين. آمين. إنه ولي ذلك ومولاه. وإلى أن نلقاكم على خير وطاعة إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الخل الكريم لقاءه في الغار اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي